ما ضربش برضه، هي حاجة واحدة بس، أما قرب منه أبي بن خلف، وكان بيقول لا نجوت ما نجا محمد، إذا نجا محمد. أبي بن خلف في أحد فضل يتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المحرصينه عشان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل لدرجة أن صوته بقى قريب من سيدنا صلى الله عليه وسلم والحرس حواليه. ها؟ فقرب جدا من سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. يعني أنا نجا محمد أنا بقى مت وقريب جدا، يعني بقى أصبح في الحرس الخاص. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ده الحلقة الوحيدة اللي يمكن اللي قتلها، الوحيد اللي قتل، أم قال اكسح ثقوب، وأتى بحرته ورماها عليه، بس دخلت أصابته كده كسرت له ضلعا. بس قصة معروفة، لقد قتلني محمد، وكان رسول الله عليه وسلم وعده بأنه يقتله مما أجره الله تعالى على لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، وده بس الوحيد اللي إيه قتل أو يعني. إلا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، رواية السيدة عائشة. ودلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وآتاه علم الأولين والآخرين. طبعا ده وارد اهو، انه كان يقول انه لا يدري ما يفعل به ولا بكم، لكن في آخر حياته الشريفة حديث ايه؟ حديث اختصام الملأ الأعلى. في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع الله تعالى يده بين كتفي، فأحسست ببرودة أصابعه بين في 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 بين في بين في صدري، فأحسست ببرودة أصابعه في صدري. وفي ثلاث روايات للحديث ده، فعلمت علم الأولين والآخرين، وعلمت ما بين السماء والأرض، وعلمت كل شيء، علمت كل شيء وهو الصدق المصدوق، والشيء هو إيه؟ ما سوى الله. يبقى علم كل شيء مخلوق، علمت كل شيء، أي ما الشيء تعريفه في اللغة عندنا ما سوى الله. فما يقولوا علمت كل شيء، يبقى علم كل شيء ما سوى الله، خلاص. وآتاه علم الأولين والآخرين. نعم، ايه يا عمي اللي بيعلق هنا بين المجتمعين؟ وما فيه النجاة، عالم فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، بل علمه شديد القوة. وآتاه الله تعالى ما لم يؤت أحد من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، صلوات الله عليه وسلامه دائبين إلى يوم الدين. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما مسست ديباجا، أي حريرا، الديباج الحرير السميك، ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة؟ عشان تجد متأخر. قلنا ان هو في الغزوات عليه الصلاة والسلام كان يبقى متقدم، يمنعوه من ان هو وهو ماشي غير ده به وبيه، وما يكون في حاجة نفسه بيسيب بسرعة، فهم يجروا وراه، هم يجروا وراه تبركا، لكن لو واحد سأله عن حاجة هيقف وينصت إليه، حتى الجري حتى الأمل، خلاص. أما يكون بقى في الجيش أو في غزوة أو في سفر بيكون هو آخر الناس، عشان إيه؟ يمشي مع الضعفاء، وحتى لا يسرع الجيش وينفرط ويترك الضعفاء، واضح؟ فده أحواله يعني. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، والحمد لله رب العالمين. نكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. نقرأ في كتاب تهذيب السيرة النبوية، وهو المختصر السيرة النبوية من كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، المقتبس من كتاب تهذيب الأسماء والأوصاف. وكنا وصلنا فيه إلى معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرات وأعلام باهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات. طيب، العلماء أولا قسموا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين من المعجزات: معجزة رسالة ومعجزة رسول. ده التقسيم كده، المعجزات معجزة رسالة ومعجزة رسول. معجزة الرسالة اللي هي القرآن دائمة وبقية إلى يوم القيامة، ومعجزات الرسول بقى متعددة وكثيرة جدا. فمعجزة الرسالة هي القرآن فقط، معجزة الرسول هي بقية ما أجراه الله تعالى على يديه من خوارق العادات، خلاص. والمعجزة تعريفها خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. ده تعريف ايه المعجزة؟ خارق للعادة، ها، يظهره الله تعالى. فربنا هو اللي يخلق المعجزة عند النبي، خلاص، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. يعني كأن المولى عز وجل بيقول: عبدي هذا صادق في أنه رسول من عندي، ودليل صدقه أن تأتي المعجزة موافقة لما يدعي. ماشي. فدي المعجزة، أنواع المعجزة. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورة. وإحنا قلنا إيه، بعض العلماء قالوا له 1000 معجزة، بعضهم قال 3000، لكن احنا نرى ان هو غير محصورة، ان كل نص تجد فيه ايه معجزة، نص فيه معجزة تجد فيه تستبط من المعجزة دي 5-6 معجزات وهكذا. واحنا شغالين ذكرنا بعض الاشياء في ذلك، حتى اشياء قد لا يذكرونها العلماء في المعجزات وتكون هي معجزة اصلا وهي مشهورات. فمنها القرآن المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. ولذلك كانت بلاغة المعجزات، معجزة القرآن إيه؟ هي بلاغة ألفاظه وجزالة معناه. دي المعجزة التي قال أجمع العلماء على أنها معجزة، بلاغة ألفاظه وجزالة معناه، يعني أن المعنى الواحد الكلمة الواحدة تعوم فيها ما تعرفش توصل لآخرها مع البلاغة الكاملة. وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله. طيب، تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز البلغاء في أفصح العصور، أفصح الأعصار عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المعلقات السبع والمعلقات العشر وشروحها تعلق على باب الكعبة، على حول الكعبة وعلى أبواب الكعبة، ها، دليل على شدة البلاغة، ها، وما كانش أبلغ منهم في العصر، لا قبلهم ولا بعدهم، خلاص، ممكن يكون ملم باللغة لكن مش بليغ، لكن أبلغ أفصح الأعصار عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، استعان بعضهم ببعض في أن يأتوا بأقصر سورة مثله. فتحداهم صلى الله عليه وسلم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم وإلى يومنا هذا. بل هم أحسوا بالإعجاز فيه ولذلك أسلموا، ها، أحسوا بالإعجاز في القرآن هم نفسهم رغم شدة بلاغتهم وأسلموا. وأما المعجزات غيره
اللي هي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دي معجزة الرسالة أولا. وثانيا وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها أبدا. الحمد لله رب العالمين، أنا كنت موفق لأن أنا قلت ما تحصرش، لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة. ولكن أذكر منها أمثلة، وذلك كانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. أنت قمرين يا مرة. اقتربت الساعة وانشق القمر، دي علامة شافوها. حتى أن أنقل لكم لو ورد شيء عجيب فيه أنقل. في انشقاق القمر اللي في الصحراء شافوا، واللي داخل مكة شافوا، ها؟ هم قالوا سحروا سحر مستمر. قال طب ما اللي في الصحراء كان في القافلة جاية وقالوا إحنا شفنا القمر شقين. طيب ورد في بعض الكتب أو بعض ما نقل عن أهل الصين إن مكتوب على قصر، هذا القصر بني في عهد انشقاق القمر في الصين، كده في قصر كده اتبنى في الوقت ده، فسموه هذا القصر بني في عهد انشقاق القمر. يعني شافوه أهل الصين كمان. يبقى الهند، ماشي مش مشكلة، المهم مذكور هناك يعني. ونبع الماء من بين أصابعه. طيب وكان نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ده كثير جدا، في كل رحلة يقل فيها الماء أو ينظر أو ينقطع هو ينبع الماء من بين أصابعه. وقالوا نبع الماء على صفتين، إما إنشاء وإما تكثير. فبعض الأحيان كان ينشئ الماء، البير الماء خلاص مفيش في البير ماء، فقال لهم خذوا السهم ده وأكوه في البير هيفور، ألقوا السهم في البير فار الماء وطلع لهم خلاص. المرة الثانية ده إنشاء بقى ماء من الأول، الماء مش موجود أصلا. وفي حالات كتير كده فيها إنشاء الماء من أصله مش موجود. وحاجات تانية كانت إن هو إيه، تكثير الماء وبركاته، اللي بقى دي كتير جدا دي، ها؟ دي مثلا مرة كان القطع ما لقوش ماء يتوضأ ولا يشرب، فقال هل أحد معه إناء في ماء قليل؟ فأتوا بركوة فيها ماء قليل، ركوة يعني إناء، فوضع يده فيها الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فأصبح الماء يفور من بين أصابعه، يعني زي عيون الماء كده تطلع من بين الأصابع، عيون ماء، الماء يفور، يعني بيملى الإناء ويزداد. ففي هذه كان مرة فيها، في أحد المرات مرة 80، أروى 80 وتوضأ كله، ومرة تانية 1400 الجيش كله، ها؟ توضأوا وملأوا جميع الأواني التي في الجيش من الماء، من هذا الماء الذي فار من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وكثير وارد حوادث كثيرة في نبع الماء من بين أصابعه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الماء والطعام، لكن النبع هنا ابتداء، والتكثير كان قليل فكثر زي ما أنا شرحت. والطعام تكثير الطعام، كان يجمعوا الطعام كله ويحطوه، ها؟ فيبارك عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات الطعام نفد، فقالوا يا رسول الله نفد الطعام، فهل نذبح من إبلنا شيئا أو مما نركب من ركائبنا شيئا؟ وبعد ذلك يعني فقال اذبحوا. فجاء سيدنا عمر وقال يا رسول الله إن ذبحوا قل الظهر، يعني قلت الركوبات التي نركبها، ها؟ ما فيش ركوبة نركبها يقل، فأمرهم فليجمعوا طعامهم ويبارك فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، جمعوا الطعام كله أمامه، اللي جاب شوية تمرات واللي جاب شوية وهكذا، فبارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتفل فيه، فأكلوا كل الناس وملوا كل الأواني التي معهم من طعام من ذلك الطعام، وبقي الطعام كما هو. وحدثت برضو حادثة تكثير الطعام دي كذا مرة. وتسبيح الطعام، أنه سبح الطعام في يديه الشريفتين. وحنين الجذع، لما نستمر في الشرح ولا نقولهم سردة؟ ها؟ طيب. وحنين الجزع، ان الجزع لما الرسول صلى الله عليه وسلم كثر الناس لما كثر الناس أتت امرأة وقالت له يا رسول الله إن لي صبيا نجارا أو ناجرا يصنع لك منبرا تخطب عليه الناس. قال اسمعي. فأتوا بالمنبر وضعوه في المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، يعني بياخده بدل إيه يجلس عليه من الخطبتين وإيه وهكذا. فلما صعد المنبر سمع أهل المسجد من الجزع حنينا، وبقوا في رواية بكاء شديدا. خلاص، فكل أهل المسجد سمعوا، وفي رواية صرخ الجزع، جزع صرخ عليه الصلاة والسلام. فقالوا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم وضع يده على الجزع حتى سكن. فدي معجزة يعني لم يسبق إليها، إحياء الموت ماشي. طيب ده نخلى الجمال بقى حي وبعدين تكلم، مش بس ده تحول الجمال إلى حياة وبعدين كمان سرق. فده أبلغ من إحياء الموتى. الميت كان أصله حي، لكن ده تحول الجزع الجماد النبات إلى حياة وبعدين سرخ كمان أو حن الجزء وما إلى ذلك. فدي معجزة أقوى يعني من إحياء الموتى كمان. وقالوا طبعا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزع بين أن يزرعه مرة أخرى فينبت خضرا أو يزرعه في الجنة، فاختار الجزع الجنة، أن يزرع في الجنة. قال أو تزرع في الجنة فيأكل منك عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحون. قال اختار الجنة الجزع، ولذلك قطعوه ودفنوه تحت المنبر الشريف الجزع. وطبعا الجزع بعض يعني في رأي للعلماء كده يقول ان الجزع بكى لما فرقه من سماع الموعظة. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلع المنبر هيسمع الجزع الموعظة، انما هو فرقه لانه فرق الجسد الشريف، البدن الشريف، وكان قاعد عليه، كان بيقعد عليه عليه الصلاة والسلام. فمفارقة البدن الشريف كان حنين الجزع لذلك، مش عشان موعظة ماشي. لأن ما هو سيدنا رسول الله لما يطلع المنبر ويعظ الناس هيسمعوا الجزع، فإنما الحنين الجزع لإيه؟ لمفارقة الجسد الشريف بجلوسه صلى الله عليه وسلم عليه. وتسليم الحجر، الحجر والمضر كانت تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. قال إني لأعلم حجرا بمكة قبل البعثة كان يسلم علي، وإني لا أعرفه الآن. إن الحجر ده كان يقول له السلام عليك يا رسول الله، فالرسول سامع لكن لسه البعثة ما كانتش بعثت خلاص. فقال بعد كده إني لا أعلم حجرا كان بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة. وتكليم الذراع المسمومة، أما المرأة اليهودية أهدت له ذراعا مسمومة، ها ذراعا مسمومة، فالذراع حدثته أنها مسمومة، فهو نهس منها نهسة، يعني أخذ بأطراف لسانه كده بأطراف أسنانه حتة صغيرة، فخطبته الذراع أنها مسمومة. فتفلها صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإن الذراع تخبرني أنها مسمومة عليه الصلاة والسلام. تكليم الذراع المسمومة ومشي الشجرة إليه ماشي. رجل أراد أن يسلم فقال لا أؤمن لك حتى لا أسلم حتى تأتيني بمعجزة. فقال اذهب إلى هذه الشجرة وقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فانخلعت من الأرض ومشت حتى أتت إليه صلى الله عليه وسلم. واجتماع الشجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانهما صلى الله عليه وسلم إلى مكانيهما. طيب قال لأحد الصحابة اذهب إلى هاتين الشجرتين وقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان لكما يقول لكما اجتمعا، كان يريد أن يقضي حاجته. فاجتمعت الشجرتين برضو خلعت نفسها ومشوا على الأرض واجتمعوا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ثم رجع وقال له اذهب إليهما فقل لهما يرجعا كما كان. فرجعوا كما كان الشجرتين. ودرور الشاة الحائل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الشاة الحائل شاة مش حامل وعكفاء، يعني ايه؟ اولا ضعيفة ومش حامل عشان تضر اللبن، انما الشاة بتضر اللبن بعد ايه؟ بعد وضع الحمل ماشي، عشان ترضع الصغير ترضع اولادها. فدي شاة ما وضعتش ومش حامل وعكفاء زي شاة ام معبد، ها وكذا شاة يعني منهم شاة ام معبد. فقالت هذه شاء عكفاء أم معبد، قالت هذه شاء ما شاء ما بها لبن، قال ائتني بها، فمسح على ظهرها وعلى ضرعها فامتلأ لبن، وأخذ يحلب عليه الصلاة والسلام ويشرب ويسقي أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأبقى اللبن بقية اللبن في القعبة أو الإناء وأرجعه إلى أم معبد، وكذا كذا شيء هو يمسح على ظهرها وضرعها فتضر لبنا عليه الصلاة والسلام. ورده عين قتادة بن النعمان بعد أن ندرت وصارت في يده إلى مكانها في أحد الغزوات. سيدنا عبادة قتادة بن النعمان هو في الغزوة كان جميل وكان متزوج لسه حديث عهد بإسلام وكده، ف زي ما تقول طعن بحربة أو سيف أو شيء دخل في عينه طلع له عينه برد فعينه في إيده، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله عين، فقام سيدنا صلى الله عليه وسلم قال له احتسبها احتسبها عند الله ما هي في القتال، قال له يا رسول الله ليا زوجة جميلة، فالرسول أخذ العين وردها في مكانها وتفل فيها فرجعت وأبصر بها، بل كان يقول قتادة بن النعمان فكانت أقوى بصرا من الأخرى اللي تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعها. ورده عين قتادة بن النعمان بعد أن ندرت أي برزت وصارت في يده إلى مكانها، ردها لمكانها صلى الله عليه وسلم وتفل فيها فرجعت تبصر، فلم تكن تعرف بعد ذلك، ما كانش عارفين أنهي المصابة يعني، وقلنا أن في الوقت كانت هي الأشد قوة من الأخرى. وتفله في عين علي وكان أرمد فبرئ من ساعته في فتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكل تطلع إلى ذلك حتى أن سيدنا عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يوم ذلك، ليه؟ عشان هينال حب الله ورسوله وهو دليل على أنه يحب الله ورسوله، فأخذ يتطلع للإمارة في ذلك اليوم. فثاني يوم الصبح الرسول يرسل الجيش إلى فتح أحد حصون خيبر، فقال أين علي؟ فقالوا به رمض يعني مش شايف، قال أتوني به، فأتوا به يجرونه سيدنا علي رضي الله عليه السلام، ها؟ فذهب فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه فبرئ من ساعته، المرض الرمض اللي عنده اللي كان مش شايف خلاص راح في لحظة واحدة. وتفله في عين علي وكان أرمد فبرئ من ساعته في اللحظة على طول، خلاص مش محتاج مدة علاج، وأعطاه الراية وفتح الله عليه حصن. ومسحه رجل عبد الله بن عتيق فبرئت في الحال، الله الله، كذن عبد الله بن عتيق أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بعض كبار اليهود من اللي كانوا بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويهجونه، فسقط من الحصن فكسرت يده، فحملوه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يعني اختصارا عشان ما أقول القصة كلها، فحملوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليها فبرئت، قام مكسورة أهو، لا ده قام يمشي على طول ولا أثر للكسر، ومسحه رجل عبد الله بن عتيق فبرئت في الحال. وإخباره بمصارع المشركين يوم بدر، يوم بدر أما ذهب ونسق أماكن المسلمين وأماكن الكفار إنهم هيأتون في الجهة دي، ابتدى يتقدم في أماكن الكفار ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، أي مقتل فلان هيتقتل في المكان ده، فما جاوز أحدهم مصرعة، كلهم ماتوا في المكان اللي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام مش قال ده مصرع مشركين، لا ده فلان ده بالذات هيموت في المكان ده فيموت في ويقتل في المكان ده، فلان ده يموت في المكان ده يقتل في المكان ده، يقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان. وإخباره بمصارع المشركين يوم بدر، هذا مصرع فلان، فلم يعدوا مصارعهم، كل واحد مات في المكان الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دي مش معجزة واحدة ولا واحد تخلى، كل اللي وصف انه يموتوا في المكان ده كل واحد مات في المكان اللي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعدوا أي لم يتجاوزوا المكان اللي أشار عليه عليه الصلاة والسلام. وإخباره بقتله أبي بن خلف، كما كنا نقرأ في السيرة، سيرة ابن سيد الناس عيون الأثر في المغازي والسير، فقال إيه إن كان أبي بن خلف، وإحنا ذكرنا ذلك قريبا، أبي بن خلف كان في مكة يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إني أجهز فرساً.